أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صحة اشتراط صوم شهر رمضان بعدم البقاء على الجنابة إلى الفجر، فيشترط في صحة صوم شهر رمضان الطهارة من الجنابة حين الفجر. هذا الذي ذكرناه قلنا أنه هو المشهور بين الفقهاء، بل عليه المذهب، والمخالف هما المحقق الأردبيلي والسيد الداماد رضوان الله عليهما. وأما الشيخ الصديق صدوق فقد ذكر أنه من المخالفين للرواية التي نقلناها، ولكن عرفتم أن الرواية لا دلالة، وإنما الصدوق ينقلها، أما أن هذه الرواية هو دليله ليس الأمر كذلك. فحينئذ هذا هو الذي، وقلنا أن هناك طائفتان من الأخبار، طائفة تدل على بطلان الصوم إذا كان الشخص مجنبا حين الفجر وبقي على جنابته فيجب عليه القضاء وعليه الكفارة، وطائفة أخرى تدل على صحة الصوم بالبقاء على الجنابة إلى حين طلوع الفجر. حينئذ قلنا أن الطائفة الثانية مهجور عند الأصحاب، أعرض الأصحاب عنها، محمولة على التقية لذهاب العامة إلى صحة الصوم حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. ذهب بعض الفقهاء إلى الجمع بين هاتين الطائفتين، فحمل الطائفة الأولى الدالة على البطلان على الأفضلية، أن الأفضل أن يكون الإنسان باقيا على الطهارة حين الفجر إلى طلوع الفجر، وليس هو شرط في صحة الصوم. بقرينة الروايات أو الطائفة الثانية، إلا أن هذا الحمل غير صحيح. إذا كان هذا الحمل موجود في غير هذا المقام، إلا أن في المقام لا يمكن. لما ذكرنا أن الروايات أو الطائفة الثانية محمولة على التقية لا لبيان الحكم الواقعي أبدا، فإذا لم تكن لبيان الحكم الواقعي وإنما ذكرت تقية، فلا وجه للتصرف في الطائفة الأولى التي تدل على بطلان الصوم، مضافا إلى أن الطائفة الأولى تدل على البطلان، بطل صومه وجب عليه قضاؤه تجب عليه الكفارة، فحينئذ تدل على بطلان الصوم، والطائفة الثانية تدل على صحة الصوم، فهما متنافيان لا أن يكونا متعارضين. فإذا كانا متنافيين لا وجه لحمل الطائفة الأولى على الثانية بحملها على الأفضلية حينئذ. هذا القسم من التعارض قد يكون في غير المقام كذلك، إذا فهم العرف الفقهاء في هذا الأمر أنه يحمل على الأفضلية، إذ فهم الفقهاء دخل في المعنى والمراد المعصوم، إلا أن في المقام الفقهاء هجروا هذه الطائفة الثانية، حملوها على التقية فلم يحملوا الطائفة الأولى على الأفضلية، بحيث يتصرفوا في دلالة الألفاظ الواردة في الطائفة الأولى، فلذلك هما متنافيان، إحدى الطائفتين تدل على بطلان الصوم والطائفة الثانية تدل على صحة الصوم، والصحة والبطلان لا يمكن جمعهما، متنافيان، فلا يصح مثل هذا الحمل. ثم إن بعض الفقهاء أيضا تمسك بالآية الشريفة في صحة الصوم وعدم اشتراط البقاء على الطهارة حين الفجر، بالآية الشريفة قال بأن الطائفتان متعارضتان، لم يكن ترجيح لأحدهما لإحداهما على الأخرى، تتساقطان. نرجع إلى الآية كما هو المتعارف في المتعارضين بعد التساقط وعدم وجود الترجيح، نرجع إلى العمومات، عمومات الكتاب أو عمومات السنة، هنا عمومات الكتاب، عموم الكتاب في المقام، قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تمسك بفقرتين من هذه الآية الشريفة، الأولى قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية مطلقة تشمل جميع أجزاء الليل، يحل للرجل المؤمن الإنسان الرفث مطلقة من أول الليل إلى الجزء الأخير من الليل هو طلوع الفجر، فيصح ولا يشترط حينئذ البقاء على الطهارة حين الفجر إطلاق هذا. والثانية قوله تبارك وتعالى فالآن باشروهن، أيضا الآن باشروهن، كنتم تقتانون أنفسكم الآن باشروهن، أيضا مطلقة تشمل جميع أجزاء الليل حتى الجزء الأخير من الليل المقارن لطلوع الفجر. فنرجع إلى الكتاب بعد تساقط تلك الطائفتين وتعارض بينهما وعدم الترجيح، فنرجع إلى هذه الآية عموم قوله تبارك وتعالى في هاتين الفقرتين. إلا أن الجواب عن ذلك أولا بقي تساقط، وإنما تقديم طائفة الأولى على الثانية، الثانية إنما ذكرت تقية ومهجورة عند الأصحاب لم يعمل بها الأصحاب. ثانيا أن الآية لم تكن في مقام هذا البيان أنه يجوز لكم يحل لكم الرفث في كل جزء من أجزاء الليل، فالآن باشروهن في كل جزء من أجزاء الليل، لم يكن الآية في هذا المقام أبدا. الآية الأولى إنما كان أحل لكم، إنما كان هذا حكم ورد لا في أو صدر التشريع، كانوا يمنعون من المباشرة فأحل لكم ليلة الصيام، أي يبين الجواز فقط. والآية الثانية أيضا فالآن باشروهن أيضا حينئذ، فإنما هما أي الفقرتان تدلان على الجواز فقط وليستا في مقام بيان يجوز أن يكون في كل جزء من الأجزاء حتى طلوع الفجر، ليس الأمر كذلك. مضافا إلى أن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا ليس غاية للآن باشروهن، وإنما هو غاية لجواز الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وليست هي غاية للمباشرة حتى تقول أن المباشرة يجوز حتى إلى حين طلوع الفجر. فالآية بمعزل عن ذلك لا يمكن الاستفادة منهما هذه الجهة. ثم قال رحمه الله وكذلك، هذا كله ما يتعلق بشهر رمضان، صوم شهر رمضان. وقد عرفتم يشترط في صحة صوم شهر رمضان الطهارة حين الفجر، أي الطهارة من الحدث الأكبر حين الفجر، هذا هو الله. وأما الفرع الثاني قلنا أن المسألة فيها فروع، الفرع الثاني وقضاؤه، أن قضاء شهر رمضان أيضا يعتبر فيه أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر حين الفجر، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص فيها الصحاح وغيره. من جملة النصوص هنا صحيح ابن سنان إنه سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو الفجر قد طلع، وهو أن الفجر قد طلع، قال عليه الصلاة والسلام لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. ومثل هذا روايته الأخرى، فإنه نص في أن من بقى على الجنابة إلى حين طلوع الفجر لا يصح منه صوم قضاء شهر رمضان. ومنها موثقة سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه. هذا تقدم أنه في النوم الأول لا يكون أنها هناك بطلان، إنما البطلان في النوم الثاني والنوم الثالث، ويقضي يوما آخر. فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، قال فليأكل يومه ذلك وليقضي، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهر من الشهور. هذه الجملة فإنه لا يشبه شهر رمضان شيء من الشهور فيه احتمالات سيأتي بيانها في كتاب الصوم، لكن المحتمل الصحيح هنا أنه في شهر رمضان صومك باطل ولكن يجب عليك الإمساك، فإن رمضان يختلف عن سائر الشهور. أما في قضاء شهر رمضان لن يكن في نفس شهر رمضان، فإذا بطل صومك يحق لك أن تأكل حينئذ، فإن شهر رمضان لا يشبه شيء من الشهور، فإذا بطل صومك يجب عليك الإمساك وتقضي يوما آخر. وأما في سائر الشهور هو باطل صومك ويحق لك أن تأكل. هذه الرواية أيضا تدل على أنه يشترط في قضاء شهر رمضان الطهارة من الحدث الأكبر حين الفجر ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، خلاف بين الأعلام سيأتي بيانه.